الساعة خليجية إيمان الحمود.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية، برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج، السياسية منها والاجتماعية، مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته. مرة أخرى أهلا بكم.
حديث الساعة.
منذ العام 99 والصراع العربي على رئاسة منظمة الأمم المتحدة اليونسكو يحتدم في كل مرة تجري فيها انتخابات رئاسة هذه المنظمة الدولية. هذه المرة ربما كانت الأزمة الخليجية هي اللاعب الأساسي في انتخابات اليونسكو، وبعيدا عن الأسباب تبقى هذه المنظمة التي سجلت مواقف مشرفة في القضايا العربية خاصة تلك المتعلقة بالتربية والثقافة والعلوم بعيدة عن المرشح العربي. اليوم وفي حلقة خاصة من الساعة الخليجية نستضيف أحد أبرز الشخصيات العربية والخليجية في هذه المنظمة، وهو سفير اليمن لدى اليونسكو، مندوب اليمن لدى اليونسكو الدكتور أحمد الصياد، والذي تزيد تجربته في هذه المنظمة على 3 عقود فضلا عن مشواره الأدبي، والذي توج بثلاث روايات تعكس تاريخ اليمن المعاصر. دكتور أحمد، نرحب بك على أثير مونتي كارلو الدولية وفي برنامج ساعة خليجية.
شكرا جزيلا لك.
بداية يعني نريد أن نستمع منك إلى خلاصة هذه التجربة، 3 عقود في اليونسكو، كيف يمكن أن تلخصها لنا؟
شكرا جزيلا لك، واسمحي لي في البداية أن أشيد بك شخصيا وبهذا البرنامج الذي في اعتقادي أنه رغم الفترة الزمنية القصيرة ولكنه أصبح يتمتع بسمعة إعلامية متميزة، وخاصة في الأوساط الثقافية العربية. فشكرا إليك وألف مبروك على هذا النجاح المتميز. بالنسبة لسؤالك، طبعا تعرفي حياة الإنسان وخاصة لمن ينتمي إلى بلد مثل اليمن، فهي تشبه هذا البلد، تكون حياتنا بين الكفاح والألم والمعاناة في أكثر من جانب. وأنا لا أختلف عن الكثير من زملائي أبناء هذا البلد، ربما أن في بعض المحطات كان نصيبي أكثر من غيري، يعني من حسن الحظ، فبعد إكمال دراستي الابتدائية والثانوية في القرية ثم في صنعاء، كنت سعيد الحظ أن أحصل على بعثة للدراسة في جامعة بغداد، فالتحقت بكلية القانون والعلوم السياسية. وأنا فخور أن أنا يعني كنت في جامعة بغداد، لأن جامعة بغداد آنذاك كانت منبع للفكر والثقافة، وكانت وبدون مبالغة تضاهي كثير من الجامعات الأوروبية، خاصة والأساتذة كانوا معظمهم خريجين من فرنسا وبريطانيا وأمريكا وكثير من الجامعات المرموقة. فهذا كان حظي الأول بالمقارنة مع جيل يعاني وأنا أيضا منهم. الحظ الثاني هو أني بعد أن عدت من الجامعة إلى اليمن، سرعان ما تمكنت من الحصول على منحة للدراسة في فرنسا.
نعم.
فطبعا درست اللغة في مدينة مونبلية، وأيضا واصلت الدراسة الأكاديمية، درست الدكتورة، عملت دكتورة في العلوم السياسية وأخرى في القانون في هذه المدينة العلمية. فهذا يعني محطتين مهمة. بعد هذا كان طبعا تعرفي أمل الواحد أن يعود إلى بلده، وهذا الذي تم، يعني عدت إلى اليمن وكانت الجامعة قد أسست، فكان الأمل أن يدخل الإنسان أن يدرس الجيل الجديد في الجامعة الوطنية. طبعا اتضح لي أنه أن تعود بشهادة مرموقة وأكاديمية لا تكفي،
يعني رغم ذلك اخترت أن تعود إلى اليمن، واخترت أن يعني أن تبدأ مشوارك ربما الأكاديمي من هناك.
نعم هذا صحيح، يعني رغم أنه عرض علي حتى في الجامعة الذي أنهيت دراستي منها أن أكون معيد في جامعة مونبلية.
نعم.
وأنا أحب هذه المدينة إلى الآن، يعني أزورها بين أونة وأخرى، لكن كان همي أن أنا أعود إلى اليمن، وطبعا الهم الأساسي هو الدخول إلى جامعة صنعاء الحديثة. فطبعا تمت معادلة الشهادات وتم الاعتراف يعني رسميا، لكن لم أكن أعرف، لم أتوقع أنه شهادة الأمن الوطني أو شهادة الاستخبارات أهم من الشهادة الأكاديمية. فطبعا يعني قيل أنا ذاك أنه أنا ربما في طروحتي، بالرغم أنه أجهزة الأمن لا تعرف اللغات، لا تعرف لا إنجليزي ولا فرنسي، ولكن تصوروا أن أنا قلت أنه رئيس اليمن أنا ذاك لم يصل إلى الحكم بطريقة ديمقراطية. وطبعا يعني ربما صحيح، لكننا لم أتناول هذا الموضوع لأنه ما عندنا حاكم عربي رئيس جمهورية وصل إلى الحكم عن طريق الديمقراطية. فللأسف بعد هذا الطموح يعني منعت من التدريس في جامعة صنعاء الحديثة. وربما زملاء كان حظي أيضا هذه محطة ثالثة أفضل من غيري، لأنه لم يعاملوني معاملة سيئة بالمقارنة مع غيري الذي دخلوا السجون. فمن حسن الحظ أنا لم أدخل السجن، ولكني نفيت إلى باريس أنذاك، ولكنه منفى أستطيع أقول عليه أنه جميل. كان يقول لي الدكتور عبد الكريم الإرياني الله يرحمه، وهو كان رئيس الوزراء أنذاك، قال ربما ضارة نافعة إنك منعت من التدريس في جامعة صنعاء، وها أنت الآن في وظيفة دولية تقدم خدمات جليلة لبلدك ولأمتك.
نعم، ليس فقط المنظمة منظمة اليونسكو، لكن أنت أيضا لديك مشوار أدبي خاصة من ناحية الرواية، يعني كتبت 3 روايات ولكنها كانت أيضا تعكس الواقع السياسي في اليمن، لم تكن بعيدة عن الوضع السياسي في اليمن. لماذا اخترت هذا الخط تحديدا؟
هذا صحيح، لأنه الكتاب الأول الذي أصدرته كان عن السلطة والمعارضة في اليمن المعاصر ونشر في بيروت، وهذا سبب لي الإشكالات، يعني لأننا تكلمت عن حركات سرية ممنوعة. طبعا أنا شخصيا ليس خافي على أحد أنه انتميت إلى حركة اليسار في وقت مبكر، كنت وأنا طالب يعني متأثر بأفكار حركة القوميين العرب، وعندما تحول جزء منها إلى التيار الماركسي وفي اليمن بالذات كنت أحد الأعضاء البسطاء في ما يدعى الحزب الديمقراطي الثوري اليمني.
نعم.
فيعني تأثرت بهذه الأفكار، فطبعا هذه الأشياء تعكس نفسها على كل الأعمال الذي أشرت إليها.
صحيح.
فهذا الكتاب طبعا سبب لي بعض الإشكالات، ولهذا الكتاب الثاني عملته عن اليونسكو باللغة الفرنسية واللغة العربية، وهو اليونسكو رؤية للقرن 21. ثم انتقلت إلى يعني العمل الروائي إن كان لي أن أسمي هكذا، لأنه أنا لا تهمني التسميات. ولكن طبعا أول شيء عملت كتاب عنوانه هو آخر القرامطة، وآخر القرامطة كان عبارة عن وفاء لزعيم يمني معروف هو المناظر الكبير جار الله عمر، طبعا رفيق درب، وفي نفس الوقت قتل برصاص ملتحي غاشم له علاقة مع الاستخبارات في مؤتمر الحزب الإصلاح في قلب صنعاء.
نعم.
فعندما قتل هذا المناضل كان بدي أنه لابد أن أعمل نوع من الرثاء، نوع من الشيء الواجب نحو رفيقي يعني ورفيق مسيرتي، فعملت آخر القرامطة لأنه ربطها بين يعني الفكر القرمطي وهذا الإنسان المناضل اليساري الذي أعتقد اليوم أن اليمن محتاج إليها الآن في هذا الزخم أكثر من أي يوم مضى. فهذه طبعا انطلقت من سياسة، يعني وضع سياسي محدد. العمل الثاني طبعا كان عن أحداث 13 يناير في جنوب اليمن، أحداث يناير يعني اللي تعرفي أن احنا للأسف حلقنا زي ما قلت لك في فضاء قومي وعروبي وانتقلنا إلى الفضاء الأممي، ولكن اتضح أن احنا لازلنا إلى هذه اللحظة إلى هذه الأيام أسيرين للعشيرة للقبيلة للمنطقة للقرية.
صحيح.
فحز في نفسي كثير في أحداث 13 يناير عندما الرفيق يذبح رفيقه يقتله بناء على الهوية الشخصية. وهذه في اعتقادي بالنسبة إلي في هذا العمل الذي اليمن وفصول الجحيم، بالنسبة لي كانت نهاية ما يسمى الحزب الاشتراكي اليمني الذي أصبح الآن عبارة عن نخبة بسيطة لبعض المثقفين والباحثين عن الرأي الآخر. لكن هذا الأحداث، التصفيات التي حدثت بين الرفاق، أن الرفيق يصفي رفيقه، أن اللغة هي لغة المنطقة، لغة القرية، لغة القبيلة، معناته أنه هذا الفكر الذي أعلن عنه في جنوب اليمن وهذه الممارسات كانت هامشية بالمقارنة مع اعتقاد الناس بماضيهم من هذا. فهذه طبعا يعني هذا العمل اليمن وفصول الجحيم يعني ناقش مسألة أحداث 13 يناير في جنوب اليمن للأسف، اللي نعم. كانت كارثة على كل المستويات.
والعمل الثالث كان عن درويش صنعاء، ولكن دعنا نأخذ فاصل ونعود بعد قليل، لحظات فقط ونعود إليكم. نعود إليكم وإلى برنامج الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. دكتور أحمد الصياد، ربما كان عملك الروائي الثالث هو الأقرب لما يحدث اليوم في اليمن، يعني كان يتحدث عن حصار السبعين، ولكن لمن يقرأ يعتقد وكأنه يحدث اليوم في صنعاء تحديدا.
نعم، كلامك استنتاجك يعني بالفعل في مكانه. طبعا هذا الحدث حصار صنعاء كانت في اعتقادي أنها ملحمة تاريخية جمعت كل المحبين للثورة، للجمهورية، للتغيير، تغيير أساسا.
نعم.
كان في خندق الجمهورية كما هو معروف كل الاتجاهات السياسية، من بعثي إلى ناصري إلى قومي عربي إلى ماركسي وربما حتى إلى شيوعي، كلنا كنا في خندق واحد. في الجانب الآخر كانت كل القوى الرجعية في المنطقة العربية، كل القوى، كثير من المرتزقة الذي جلبوا من جنوب أفريقيا حتى من فرنسا، بوب دينار معروف يعني كان يقوم بالانقلابات في أكثر من بلد، من أمريكا، من بريطانيا، من كندا، كل المرتزقة أتوا لكي يحاربوا مع القوات الملكية. إذن كنت طالب صغير يعني في حصار صنعاء، وكان شرف إلي أن أكون من ضمن الناس الذي كان موقعهم في موقع 85 يسمى، وهو مطار صنعاء الدولي حاليا. فكنا نحارب يعني ببنادق صغيرة ويعني أشياء عتاد بسيط جدا، الجبال المحيطة بصنعاء كلها من قبل القوات الملكية تحاصر القوات الجمهورية. طبعا كان يفكر الجانب الملكي أنه بعد خروج الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من اليمن إنه خلاص حانت الفرصة للسيطرة على كل شيء.
صحيح.
لكن صمود الناس يعني والمقاومة الشعبية الذي كنت أنا أحد أعضائها يعني صمدت كل الاتجاهات وانتصرت في نهاية الأمر الجمهورية رغم الحشد العربي من كل الجهات ضد الجمهورية اليمنية التي لم تكن تعادي أحد، كانت مسالمة يعني مثلها محددة في أشياء بسيطة، الحرية، المساواة، العدالة الاجتماعية، الوحدة اليمنية، لأنها بالنسبة لنا كانت هم يعني أساسي واستراتيجي، فلم تشهر بعدائها ضد أي نظام آخر من حيث المبدأ. لكن وجود الجمهورية اليمنية في 62 أفزع كثير من القوى فتكالبت كثير، لكن النتيجة أنه عندما يكون أبناء الشعب، عندما يكون هذا التلاحم ومن قبل كل الاتجاهات الفكرية والسياسية والعسكرية، كان الانتصار، كان الانتصار طبعا على المستوى العسكري، لكننا فشلنا على المستوى السياسي.
كيف؟
على المستوى السياسي أنه المثل التي انتصرت من أجلها المقاومة والجيش وكل أبناء الشعب اليمني من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب مسخت بإنقلاب حدث في نوفمبر من نفس العام، فتحولت يعني رموز الثورة بعضها نفي بما فيهم المشير عبد الله السلال، بما فيهم كثير من زعماء اليسار وبعدوا، فكانت الممهدة لما يسمى المصالحة الوطنية. طبعا كل الناس مع المصالحة الوطنية، لا يوجد شخص يعني يرفض المصالحة الوطنية، ولكن هذه المصالحة الوطنية مسخت مثل الثورة والجمهورية وأهداف 26 سبتمبر. فكان عودة الملكيين إلى صنعاء، وشيئا فشيئا طبعا تغلب فيما بعد الاتجاه الآخر على الاتجاه التقدمي، على المثل التي يعني قتل من أجلها قائد الثورة الشهيد علي عبد المغني وآخرين، فمسخت. طبعا أنا أتحدث في هذه الرواية درويش صنع عن مثل درويش، آتي من المغرب من أصول يمنية، يبحث عن أصوله في مدينة تريم لأنها كانت موطن للتصوف والصوفية، ولكنه أثناء الحصار وجد نفسه محاصر أيضا مع الآخرين في العاصمة المحاصرة في صنعاء. فأول ما تعرف على ملكي موجود من يسكن في صنعاء القديمة، فاتضح أنه مثل الصوفي في العدالة والتدين، وأنه أنا أؤمن بالله الله موجود في القلوب وليس في الأماكن والعبادة. اختلف مع هذا الملكي، فاتجه إلى الجانب الآخر في صنعاء، وجد الثوار الجمهوريين، فوجد أن مثل التصوف هذه الذي يؤمن بها الصوفي القادم من الخارج تتناسب مع مثل أبناء المقاومة الشعبية، رغم الاتهامات الذي اتهموا بها أنهم ملحدين وأنهم شيوعيين وأنهم يعني يحللوا الحرام ويحرموا الحلال. وجد أنه لا، يعني وجد مناضل أثناء هذه الفترة اسمه أبو أروى، ووجد مرأة رائعة يعني زوجها كان ملكي ولكنها ناصرت الجمهورية، وجد أنهم أقرب إليه من الاتجاهات الأخرى، وفي النهاية كانت
دكتور سؤال ربما يتوارد إلى الذهن، يعني بعد هذه التجربة السياسية برأيك هل فعلا بالنسبة لليمن كان المصلحة في التحول إلى جمهورية، أم أن البقاء على الملكية كما ملكية باقي دول المنطقة خاصة دول الخليج موجودة، أي أفضل النظامين برأيك؟
سيدتي إذا الآن يعني طرحنا من منطقة اليوم، التسميات لم يعد لها أي قيمة، لكن عام 62 تعرفي أن المقاومة الشعبية في اليمن رفعت شعار مخيف إذا انطلقنا من عصرنا الحاضر، وهو الجمهورية أو الموت، هذا شعار المقاومة الشعبية. وكانوا كل الناس منطوين تحت هذا الشعار، الجمهورية أو الموت. الآن لما أقول للآخرين الجمهورية أو الموت بيقول فل عنا، يعني شو بدنا الجمهورية أو الموت، لا يمكن يعني. فالمرحلة التاريخية كانت مختلفة، الآن لا، الآن تغيرت يعني الأنظمة الجمهورية أصبحت سيئة الصيت والسمعة، يعني للأسف، لأنها يعني للأسف من شرق الوطن إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه يعني أنظمة قمعية، لم تؤسس إلا أجهزة استخبارات قمعية تتشمم الأخبار في كل شيء، لا توجد انتخابات في الوطن العربي، من يقول إن هذا النظام العربي وصل بالطريقة الانتخابات مخطئ. على الأقل في الأنظمة الملكية، وأنا لا أشاطر الملكية، لا أريد الملكية لأننا رجل مؤمن بالديمقراطية والتناوب السلمي في السلطة، ولكن على الأقل الملكية أصبحت أنه خلاص بعد الملك يأتي ابنه أو يأتي أخوه أو يأتي ابنه، يعني أسرة ملكية انتهى الإشكال، وأنا لا أحبذ هذا الأنظمة يعني في كل الأحوال، لكن على الأقل أن فيها وضوح. الجمهورية يعني الآن أصبحت مختلفة فقط بالتسمية أنها جمهورية، لكن الممارسات ممارسات أسوأ من الملكيات للأسف. نعم. هذا ما نعاني فيه في المنطقة العربية إلى اليوم.
نعم، عندما نتحدث عن الانتخابات وعن الديمقراطية لابد أن هذا الحديث سيجرنا إلى ما حدث في اليونسكو قبل أيام، اللي هي انتخابات اليونسكو، وأنت يعني كنت شاهدا على هذه الانتخابات، ليست هذه المرة فقط ولكن حتى قبل سنوات، أذكر أنك كنت مرشحا في وقت من الأوقات وانسحبت من أجل ترشيح الدكتور غازي القصيبي رحمه الله في لهذا المنصب أمام المرشح الياباني. يعني بداية، كيف تصف لنا المشهد في اليونسكو في الانتخابات الأخيرة؟
يبدو أن أنت تابعتي كل الأشياء بدقة يعني عجيبة يعني، وهذا شيء ميزة مهمة. صحيح صحيح، يعني أنا أتذكر المرحوم الشاعر الكبير غازي القصيبي الذي كان يستحق ليس اليونسكو فقط، وإنما يستحق أكبر من اليونسكو هذا الرجل يعني حقيقة. طبعا كنت مرشح قبل أن يعلن المرحوم القصيبي أنه مرشح، ولكن بعد أن أعلن طبعا حدث تواصل بين المملكة العربية السعودية واليمن أثناء حكم علي عبد الله صالح، ويبدو أنه يعني علي عبد الله صالح في نهاية الأمر ربما باعني يعني، أستطيع أن أقول، وهذا لا غرابة على كل، أنا سعيد أنه باعني ولكن لصالح شخص أعتز به مثل قامة غازي القصيبي الذي قعدت معه أكثر من مرة، وقال لي بشكل واضح أنا أعرف مدى قدرتك في اليونسكو ومعرفتك باليونسكو، ولكن الآن هذا الذي حدث فبالتالي أنا محتاج إلى دعمك. قلت له لن تسمع مني إلا الكلمة الطيبة ويدي بجانبك ونعمل سويا. وكانت زوجته الرائعة يعني موجودة كانت ثالثنا، وهذا اللي تم، دعمت المرحوم غازي القصيبي حتى آخر لحظة. ولكن كما تعرفي أنه من أفشل المرحوم غازي القصيبي هم العرب، من أفشله هو مرشح جمهورية مصر العربية الذي لم يتجرأ يقول أنه مرشح جمهورية مصر العربية، وإنما قال أنا مرشح باسم جمهورية بوركينا فاسو من أفريقيا، ولكن معروف أنه كان يدعم من قبل مصر. فهذا الذي العربي هو من أفشل العربي، وكانت كان العرب بالإمكان أنهم يفتخروا بقامة كبيرة مثل غازي القصيبي. انتهت الأيام وحدث مرشحين آخرين، ومؤخرا ترشح مصر أيضا رشحت الأستاذ فاروق حسني، وفاروق حسني وزير الثقافة لأكثر من 22 سنة، رجل فاضل، وأنا شخصيا دعمته من أول يوم.
كان يستحق فعلا أن
يكون، كان يستحق. نعم. رغم أنه كثير من العرب يعني يتهموه ويتهجموا عليه، أنا لا، أنا اتخذت من أول يوم، وهو يعرف، وهو إلى الآن صديق، تواصل أنا وياه بين أونة وأخرى، كان يستحق هذا المنصب وحصل نتائج ليست سهلة. ولكن للأسف أيضا التنافس العربي والخيانات العربية أبعدت فاروق حسني، وهو كان يستحق هذا المنصب، حتى أن وصلنا إلى يعني المرحلة الأخيرة، يعني ناس عرب تنافسوا مع بوركينا فاسو فهزموا المرة الأولى والمرة الثانية، إلى أن وصلنا إلى اليوم وما تم في الأسبوع الماضي الذي أنت مطلعة عليه خير اطلاع.
نعم، يعني بالنسبة لانتخابات اليونسكو ربما كانت الأزمة الخليجية، هذه الأزمة كانت حاضرة يعني بشكل يعني واضح هذه المرة، يعني هذا الخلاف الخليجي أنتم كسفراء عرب، كسفراء مقربين أيضا من الأنظمة الخليجية، يعني كيف تنظرون إلى هذه الأزمة، كيف تنظرون إلى هذا الخلاف؟
يا سيدتي هذا يحزف النفس، ولا أخفي عليك أنه أنا الآن رئيس المجموعة الخليجية في اليونسكو الذي عمليا لم تعد موجودة، للأسف لم تعد موجودة. إذن أنا رئيس بدون محتوى، يعني ما لم يعد شيء من المجموعة الخليجية. المجموعة الخليجية والمرشح الخليجي، أنا أيضا كنت مرشح قبل أن يعلن الأستاذ حمد عبد العزيز الكواري أنه مرشح لمنصب مدير عام اليونسكو، كنت أول مرشح عربي.
نعم.
وتكررت التجربة نفسها، أنه بلدي في آخر أيام ما كان شهر العسل قائم أبلغوا قطر رسميا أنه نسحب مرشحنا الدكتور أحمد الصياد لصالح الدكتور حمد الكواري. وكان هذا الرجل اتصل بي، أجل هنا واتصل بي، وقعت معه ونفس الشيء، اتخذت نفس الموقف، قلت اعتبر أنه صوتي الآن بجانب صوتك، وأنه تجربتي كلها تكون في خدمتك بتجرد بدون أي شيء. وهذا الذي تم، فكان يعني عنده حظ كبير جدا، ودول مجلس التعاون الخليجي اتخذت تقريبا شبه قرار إجماعي أنه مرشح مجلس دول التعاون الخليجي بما فيها اليمن، لأن إحنا في مجال التربية والثقافة والرياضة إحنا أعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
نعم.
ما عدا في السياسة والاقتصاد أبعدونا لأننا فقراء ونحن يعني نقول بالديمقراطية. المهم أنه اشتغلنا بصدق مع الرجل المرشح، وهو أقولها في غيابه الآن وحتى بعد أن فشل، وأنا لا أعتبره فشل، أنا شخصيا أعتبر أنه انتصر، لأنه انتصر بمثل بمبادئ لم في حملتها الانتخابية لم يتعرض بسوء لأي مرشح آخر سواء كان عربي أو غير عربي. حتى المدير الحالي الذي انتخبت بفارق صوت بينها وبينه راحت شكرته أنه عمل حملة نزيهة، حملة هذا الذي يقوله يستخدم المال يستخدم المش عارف فيه، كله كلام فارغ، يعني لا يمكن لو استخدم المال ربما كان هو الآن مدير عام اليونسكو. كانت حملة نزيهة، لم ينطق كلمة واحدة سيئة بحق أي مرشح عربي آخر، بحق أي مرشح أجنبي آخر. ولهذا لا غرابة أنه مرشح غويتمالا ينسحب لصالحه لأنه لم يسمع منه كلمة سوء. فطبعا أفشلنا وفشلوا العرب الآخرين. يعني إحنا مثلا في مرشح،
يعني هل كان يحظى بدعم كل الدول الخليجية قبل الأزمة وبعد الأزمة؟
نعم كلامك صحيح، يعني تعليمات رسمية، يعني المملكة العربية السعودية الذي نقدرها ونعزها أرسلت رسالة رسمية إلى مندوبها إنه اعتبر حمد بن عبد العزيز الكواري مرشح المملكة العربية السعودية. من يعود الإرشيف ممكن يوجدها يعني. لكن تغيرت الأمور فيما بعد، يعني تحول الأصدقاء إلى أعداء والأعداء إلى أصدقاء، وطبعا ازدادوا المرشحين العرب. جمهورية مصر العربية الذي رغم أنها يعني فشلت 3 مرات متتالية أجابت يعني مرشحة مرأة سيدة فاضلة، وطلب مننا أيضا من أنا مثلا سفير لليمن طلب مني أنه أدعم المرشحة المصرية، وهذا الذي تم. يعني أنه بس أنا شخصيا دعمي هو ربما يعني معنوي وليس مادي، لأنه اليمن ليست عضوة في المجلس التنفيذي ولا يحق لنا التصويت، والآن المؤتمر العام القادم لليونسكو سوف يبدأ يوم 30 أكتوبر، اليمن لا يحق لها التصويت لأنها لم تسدد إلزاماتها نحو اليونسكو. ومع هذا يعني أرى في الصحافة المصرية وتصريحات
وجهت إليك اتهامات، ربما وجهت إليك انتقادات بسبب دعمك ولو المعنوي للمرشح العربي في هذه الانتخابات وخاصة في الدورة الأخيرة.
نعم وجهت واطلعت على التصريحات، وأن كنت إلى ربما حتى هذه اللحظة أشك في مصداقية هذه التصريحات، لأنه طلعت على تصريح الوزير خارجية اليمن يقول أنه سوف يتم فصل، لاحظي اللغة، فصل مندوبنا الدائم لدى اليونسكو إذا ثبت أنه دعم المرشح القطري، وقد أرسلت إلى السفارة أن يجروا معه تحقيق وأن يأخذوا بنظر الاعتبار وجهة نظر المصرية. إذن الحكم يعني طلع.
نعم.
إنه أول حاجة أنت صوت وأنا ما يحق لي حق التصويت. الشيء الثاني إنه من يحقق مع من؟ ما هي الجريمة الذي قمت لحتى يعني علي عبد الله صالح لم يجرؤ أن يحقق معايا؟ من الذي ممكن يحق معايا على ماذا؟ ما هي الجريمة؟ ثم أنه حتى حقق، لكن خلاص خذوا رأي الجانب المصري. الجانب المصري، وطبعا أنا لما اتصل بي من مكتب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، ولكن اتصال مهذب، يعني أقدر يعني دورهم فيه، أنه إذا بالإمكان أنك تساعد يعني المرشحة المصرية اعمل. طبعا لو بالإمكان أعمله وعملت، يعني أنه إحنا قلنا رسميا إحنا مع مصر، لكن إحنا لا نقدم ولا نأخر، لكن عمليا دول الخليج كلها رسلت تعميمات أنه مرشحنا هو حمد بن عبد العزيز الكواري.
نعم.
فبالتالي بالنسبة لي أقول يعني بالرغم أنه الآن أصبحت الانتخابات خلفنا، أنا على المستوى الشخصي أعتبر أنه حمد بن عبد العزيز الكواري أكثر تأهيلا من مشيرة خطاب. مشيرة خطاب على العين والرأس، ولكن كان يفترض، طبعا عمرها يعني تجاوز 74 عام، يعني مصر مليئة بالخبرات، مليئة بالمثقفين، مليئة بالمبدعين. يكفي أن تقرأ المقال الذي طلعه يوم أمس أحمد يوسف أحمد عن هذا الموضوع. لماذا هذا الاختيار يا أخوان؟ كل مرة يعني تجيبوا مرشح يعني يصيبها الفشل، فكروا في هذا القضية. يعني أصلا مشيرة يعني إنسانة رائعة، وزيرة سابقة، لكن مش لوظيفة اليونسكو. كان بالإمكان أن تجيبوا من هذا الشباب المبدع في جمهورية مصر العربية، وهم كثر. يعني لازم نجيب أي واحد ملتصق بالنظام، سواء كان نظام قديم أو نظام جديد، والنتيجة الفشل، والنتيجة الفشل.
نعم،
هذا اللي تم للأسف. يعني
لحظات فقط ونعود لكم. نعود إليكم مجددا وإلى برنامج الساعة الخليجية على أثير مونتي كارلو الدولية. يعني شجون وشؤون اليونسكو لا تنتهي، ولكن دعنا من الانتخابات، هي فعلا أصبحت وراءنا الآن، ودعنا نتحدث عن هذه المنظمة. يعني ماذا قدمت للدول العربية خاصة ولمنطقة الخليج؟ يعني ربما كانت أكثر الأمور لفتة للانتباه هي مسألة لائحة اليونسكو للمواقع الأثرية. يعني في اليمن اليوم هناك مثلا حرب، لا أدري ما الذي تفعله اليونسكو للمحافظة أو للدفاع عن المواقع الأثرية اليمنية خاصة في صنعاء القديمة.
أنا سيدتي أفتخر بهذه المنظمة الدولية الإنسانية، وأفتخر أننا قضيت حياتي في هذه المنظمة. وأنا أيضا أنا يعني استكمال الكلام، طلبت من الأخوة في اليمن من الوزراء أكثر من مرة أن يعينوا مندوب دائم لليمن، وقلت لهم أعدكم أنني سوف أدرب، لأنه سمعة اليمن فاليونسكو متميزة، أقولها بشكل واضح وصريح. فقلت لهم أرسلوا أي مندوب دائم، أعدكم أننا يعني أدربه، لكني بالنسبة لي باقي فاليونسكو. أنا الآن يعني ربما كلمتك قبل لحظات، من في بداية سبتمبر أنتخب رئيس لمنظمة دولية بوذية لا إسلامية ولا مسيحية، فمكتبي في الدورة الخامس في اليونسكو. وبالتالي يأتوا بأي واحد لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة لأحمد الصياد. أنا الآن أصرف على وفد اليمن الدائم من جيبي، من 3 سنوات لن يرسلوا شيء، من 2 سنين لم أستلم أي راتب، أنا السفير الوحيد
الحكومة اليمنية.
من الحكومة اليمنية.
نعم.
أنا السفير الوحيد الذي لا عنده سيارة، لا عنده سكرتيرة. إذا لما نقول وفد اليمن الدائم لدى اليونسكو هو شخص أحمد الصيد، ولكني أعمل وبفخر وأستطيع أقول إننا عملت لهذا البلد إنجاز مهم. وعودة إلى سؤالك، إنه أفتخر أننا في اليونسكو وسوف أظل. لا يستطيع أي واحد أنه يقول أحمد الصيد غادر اليونسكو، لأنه أنا حياتي في اليونسكو، أنا رئيس أكثر من لجنة ومشارك في أكثر، وبالتالي أنا حياتي في اليونسكو مستمر.
نعم.
سواء سفير لليمن أو بدون سفير لليمن. لكن هذه المنظمة قدمت الأشياء الكثيرة للعالم وللدول العربية بالذات.
ماذا قدمت لليمن مثلا؟
اليمن لكن لهذه المنظمة أشياء كثيرة. أول حاجة في مجال محو الأمية، سواء كان أنذاك جنوب اليمن أو شمال اليمن، تجارب محو الأمية قدمت لهم كثير من المساعدات من أيام أمدو مختار وأمبو الذي هو المدير العام السنغالي وكان صديق لليمن ويحب اليمن. قدمت كثير من الأموال، وقدمت كثير من الخبرات، قدمت كثير من الإمكانيات في مجال التعليم ومحو الأمية. ثم إنه اليونسكو، يعني بفضل اليونسكو ودعم اليونسكو، لازلنا حتى هذه اللحظة محافظين على بعض الآثار التي هي آثار للبشرية، آثار للإنسانية، آثار للعرب، آثار للعالم، يعني كلها بما فيها صنعاء القديمة، بما فيها شبان في الجنوب، ما فيها زبيد، بما فيها سقطرة. اليمن مليئة بالخيرات. الآن أمامي عندي في مكتبي قائمة لعشرات المدن اليمنية التراثية، لكن لا أستطيع أن أسجل هذه في قائمة التراث العالمي إذا لم تنتهي هذه الحرب المدمرة الذي تدمر التراث والإنسان والبشر والعباد. يعني هذه يعني حرب عبثية مدمرة لا بد أن تنتهي. اليمن يتسع للجميع، اليمن له آراء سياسية متشعبة وله طوائف كثيرة، ولكنه يتسع للجميع. لا يستطيع أي واحد أيا كانت قدرته وجيوشه أن يحكم اليمن لحاله إذا ما فيش توافق سياسي. الحل السياسي في اليمن بالنسبة لي هو الأساسي وأمل. تعرفي للأسف أقولها لك بصراحة وبألم، حرب اليمن أصبحت الآن تجارة مربحة، أصبحت تجارة مربحة أول شيء للحوثي داخل صنعاء، لأنه أصبحت الأعمال التجارية وشركات النقل يعني يملكها الحوثيين الذي هم زعماء يعني هذه الحركة الحوثية الإنقلابية.
نعم.
معظم وزراء الشرعية، وليس كلهم، معظم وزراء الشرعية حاليا همهم الأساسي الآن هو المتاجرة في العقارات بين القاهرة وبيروت وعمان. لو حاجة بسيطة من هذه المتاجرة بالعقارات وسددوا التزامات اليونسكو كنا دولة اليوم شامخة، وكان حيحب لنا التصويت في هذه الانتخابات وفي المؤتمر العام القادم. ففي خلل، في خلل لابد أن الناس المفكرين الذي يحبوا اليمن، الذي يريدوا سعادة اليمن، الذي يريدوا إعادة بناء اليمن أن يفكروا هكذا. الحرب الآن أصبحت يعني أصبحت تجارة.
نعم.
من الجانبين، فإذا لم يأتي ناس يجسدوا هذا الخط الذي اتركونا من هذا العبث، اتركونا من الدمار، لأن البلد للجميع، لا يستطيع أي تيار أي قوة أي طائفة أي قبيلة في اليمن
أن تحكم
اليمن أو تنفي الآخر.
نعم. نعود إلى مسألة الآثار، ودعنا نستمع قليلا إلى الأستاذ أو الدكتور صباح ناهي، وهو أيضا صحفي وكاتب وإعلامي عراقي تابع مسألة الآثار، خاصة تلك الآثار التي دمرها داعش في العراق في سوريا. يعني يحدثنا أيضا عن أهمية عمل اليونسكو، أهمية قرارات اليونسكو، خاصة تلك اللائحة التي تضع عليها بعض المواقع، إذا لائحة التراث العالمي. نستمع إلى الدكتور صباح ونعود إليك دكتور.
والله قد يكون هذا القرار متأخرا، ولكن المهم أن نبدأ خير من أن لا نبدأ. الآثار العراقية على وجه التحديد وآثار كثير من المناطق العربية تعرضت لانتهاكات حقيقية ومؤلمة، لأنه هذا الإرث الإنساني الكبير الذي هو في العالم القديم يتعرض الآن للنهب، يتعرض إلى المداهمات، يتعرض للسرقات، يتعرض إلى تجار دوليين يقومون بسرقته ونقله إلى أماكن مجهولة. أعتقد أن هذه الشعوب حينما تفرغ من هذه المحتويات الأثرية والتاريخية تكون شعوب خاوية، يعني لم يبقى لها شيء، لقد سرق كل شيء منها، لم يبقى إلا الأرض التي فيها مواطن حضارية كبيرة. هو في التأكيد راح يكون قرار مهم، بس الدعم هو راح يكون دعم معنوي ليس إلا، يعني الدعم المعنوي، لأنه السراق الموجودين في تلك المناطق لا سيما ومناطق التنازعات والمنازعات كما يشهد العراق واليمن وسوريا، هاي مناطق لا تستطيع المنظمة الدولية الوصول لها. المنظمة الدولية لا تملك جيوش حتى تضع يدها عليها، ولكنها في كل أحوال هي خطوة إيجابية أقلها ترتدع الحكومات أو الجهات المسؤولة أو الرسمية في قضية الحفاظ عليها أو في قضية الاهتمام بها على أقل تقدير. اليونسكو هي المنظمة المعنية والمسؤولة عن حفظ التراث العالمي، وهي المسؤولة الأكبر الآن في منطقة التنازعات أو المنازعات، لأنه المناطق المنكوبة والمتنازع عليها والمناطق التي تشهد حروب لابد أن يكون اليونسكو يدا أو يكون ردعا أو يكون لها توجيه أو سيطرة بشكل أو آخر. هي تعرض أكيد لمجلس الأمن حالة بعض المناطق الأثرية، وأعتقد هي مسؤولية كبيرة في قضية الحفاظ على تلك المواقع، وأعتقد أنها بذلت جهدا كبيرا يونسكو، يعني بذلت في الفترة الماضية، ولكنها جهد لم يكون كليا أو جديا كما أعرف، لأنه كثير من الآثار لا سيما في بلد العراق أنها نهبت وسرق المتحف وسرقت حوالي 20,000 قطعة متحفية من العراق، وحفرت مواقع قديمة وإلى الآن لا نعرف ما الذي استخرج منها من جهات أجنبية وجهات مجهولة خربت خارج الحدود العراقية مثلا أو من سوريا، والآن هي في قيد المجهول. لا أكثر.
استمعنا إذن إلى الدكتور صباح ناهي وهو يتحدث عن الحالة العراقية. ربما لا أدري إذا كانت الحالة اليمنية متشابهة، خاصة مسألة سرقة الآثار، وما هو دوركم في استعادة الآثار المسروقة، ما دور المنظمة في ذلك؟
شكرا لك وشكرا للأستاذ صباح لأنه أجاب، يعني ربما لخص الأشياء الذي نريد أن نقولها. اليونسكو بالفعل لها تملك سلطة معنوية، ومن حسن الحظ أنه لا نملك لا دبابات ولا صواريخ ولا أي يعني سلطة معنوية، سلطة اتخاذ قرارات وتوصيات. واليونسكو استطاعت أن تعمل للمنطقة العربية التي لم تحققها أي منظمة دولية أخرى بما فيها الأمم المتحدة في نيويورك.
نعم.
يكفي أنه فلسطين عضوة كاملة العضوية في منظمة اليونسكو، وهذا محل فخر واعتزاز بهذه المنظمة الدولية. هذه المنظمة التي لا تملك جيوش ولا تملك أسلحة هي وجدت أعقاب حرب عالمية ثانية دمرت البلد، دمرت الإنسان، دمرت التراث، دمرت كل شيء، على أساس أنه هو الإجابة. بماذا؟ الإجابة هي عن طريق تربية، عن طريق ثقافة، عن طريق علوم، عن طريق اتصال. وبالتالي في اعتقادي أن أهمية اليونسكو التي وجدت من عام 45 اليوم أهميتها أكثر من أي يوم مضى. في اعتقادي أن ما قدمته بالفعل للعراق أشياء هائلة جدا، وبالفعل أستطيع أن أؤكد لك أنه بالتعاون مع الأنتربول الدولي تم استعادة كثير من القطع الأثرية للعراق. تعاونت معنا سويسرا، تعاونت الولايات المتحدة الأمريكية، تعاونت فرنسا، كل الدول التي تعتبر مصدر لسوق بيع الآثار تعاونت عن طريق الأنتربول وتدخل اليونسكو، وتم استعادة القطع. لم نستعيد كل شيء، لا زال مستمر في هذه الرحلة، وآثار اليمن تسرق وأحيانا تمسك، ولكن لا نستطيع أن نعمل شيء قبل أن تتوقف آلة الحرب الخبيثة التي تدمر كل شيء وفي المقدمة التراث. لكن اليونسكو حقيقة دور رائد، وأنا كم أفخر بهذه المنظمة بقراراتها، بتوصيتها، بشجاعتها، من أيام أمدو مختار أمبو السنغالي حتى المدير العامة الحالية.
نعم، لحظة فقط ونعود إليكم. نعود إليكم وإلى هذا الجزء الأخير من الساعة الخليجية مع الدكتور أحمد الصياد، سفير اليمن، مندوب اليمن الدائم لدى اليونسكو. دعنا دكتور في هذا الجزء نركز قليلا على مسألة الثقافة، يعني ما هو الدور الذي تقوم به اليونسكو لكي تمنح المثقفين خاصة في المنطقة العربية، في المنطقة الخليجية، صوتا لرأب الصدع السياسي أو يعني محاولة إيجاد حلول تخرج بالمنطقة من أزماتها السياسية؟
نعم، اليونسكو في واقع الأمر أنها تعتبر نفسها أنها بيت الثقافة وبيت المثقفين، وكنا نأمل أن تكون على الدوام خلية تنشط فيها كل الثقافات، كل الأنشطة، كل المثقفين أن يأتوا. للأسف يبدو أن كثير من الدول وخاصة الدول النافذة، الدول المتمكنة، تريد أن تخنق هذه المنظمة الدولية، وبالفعل هي خنقتها. استطيع أن أقول بتجرد أنها خنقتها، يعني ماليا لم تستطيع أن تخنقها سياسيا أو ثقافيا، ولكنها خنقتها ماليا. وكما هو معروف أن هناك ترابط بين الفكر والثقافة وبين المال. الآن عندما أمريكا تجلد اليونسكو كل صباح ومساء وتخنقها بالامتناع عن دفع 22% من ميزانية اليونسكو، هذا جلد يومي للثقافة، جلد للمثقفين من مختلف الاتجاهات. ولهذا المثقف الأمريكي مع اليونسكو، رجل الإعلام الأمريكي مع اليونسكو، الإدارة الأمريكية ليست مع اليونسكو. وهذا الذي حدث أيضا في بريطانيا. بريطانيا خانقة اليونسكو لأنه التزاماتها غير مسددة. فطبعا هذه الدول تجلد المنظمة وتهمش دورها. وكما تعرفي أنه للأسف أعلنت مؤخرا الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من اليونسكو، وأنا شخصيا بعتبر أنها منسحبة يعني منذ فترة طويلة. بالعكس، كانت تمارس يعني نشاط جبار داخل المنظمة، ولها لوبي يعني طويل وعريض في هذه المنظمة، ولكنها لا تدفع. إذن أفضل حاجة أنها تكون خارج اليونسكو، أن تكون خارج اليونسكو، أن تكون داخل اليونسكو وتدفع التزاماتها المالية وفقا للإجراءات والقوانين الدولية المعترف بها موثقتها يعني موقعتها الولايات المتحدة الأمريكية، بدلا من أن تستمر معنا، أنا معاكم، أنا أتحكم في كل شيء داخل إدارة اليونسكو وفي قرارات اليونسكو، ولكن لا أدفع. أنا أفضل أنها تكون خارج اليونسكو، ولكن عالمية اليونسكو مهمة، أمريكا مهمة، أمريكا من الدول المؤسسة لليونسكو، بريطانيا من الدول المؤسسة لليونسكو، وبالتالي لابد من دعم هذه المنظمة، وأنا أتمنى أن يعودوا قريبا إلى هذه الحظيرة الثقافية لأنها ملك الجميع، وعالمية اليونسكو هي أساس مجدها وأساس تواجدها في كل دول العالم.
أنت كتبت كتابا عن اليونسكو، نعم، وأرخت فيه لهذه المرحلة أو لهذه المنظمة، ولكن أيضا ذكرت بعض العيوب في هذه المنظمة، يعني لم يكن فقط مدح وثناء للمنظمة، ولكن أيضا ركزت على بعض الخلل أو بعض جوانب القصور في هذه المنظمة.
لا شك سيدتي أنه في كل منظمة دولية وخاصة بهذا الحجم الكبير هناك كثير من الخلل. اليونسكو بحاجة إلى إصلاح بنيوي في بنيتها الداخلية، في رؤيتها. أحيانا لا نمتلك الرؤية في برامجنا، في ثقافتنا توجد الكثير من الأنشطة متعددة وبإمكانيات بسيطة، 10,000 دولار، 150,000 دولار، شو هذا يعني؟ لا شيء. أنت لو يعني تكارني ميزانية التربية في الوطن العربي يخجل الإنسان يعني أن يتكلم عن ميزانية التربية، لأنها تأتي في ذيل القائمة، بينما ميزانية الاستخبارات مفتوحة في كل الوطن العربي، لا حد يعرف كم حجمها لأنها مفتوحة. اليونسكو ميزانية محدودة، ومع هذا بهذه الميزانية المحدودة تخنق، لا تستطيع أن تنفذ أنشطتها. يعني في مجال التربية صحيح أن احنا متبعثرين البيروقراطية، الجانب الثاني الذي يفترض إصلاح هذه المنظمة التي هي منظمتي، وأنا كتبت هذا في كتاب اليونسكو رؤية للقرن 21، إنه البيروقراطية لازم نتجاوزها، الأنشطة الصغيرة غير المجدية. وإذا لم نمتلك رؤية نعرف ماذا سنحقق خلال السنوات القادمة، ما هي النتائج التي يفترض أن نصل إليها، لا يمكن نحن نوصل إلى نتائج. الآن إحنا نعمل يوم بيوم،
نعم،
حسب الفلوس المتوفرة، حسب ما تمتن علينا الدول المانحة أنها تتفضل بهذا المبلغ في إطار الميزانية ليس العادية وإنما خارج الميزانية. ولما تكون من خارج الميزانية معناته أن هذه الدولة المانحة تتحكم في نشاط اليونسكو. يعني اليابان عندما ترصد مبلغ معين في مجال التراث اللامادي، طبعا هي تحبذ التراث اللامادي لا تحبذ التراث الثقافي، لأن اليابان عندها تراث لامادي هائل فتوجهها، بينما الميزانية التي تدخل ميزانية اليونسكو العادية وليس الإكسترا بوجيتري هذه مخصصة للأنشطة. فالآن لما نقول أنه دولة دعمت اليونسكو لبعض الأنشطة، طبعا لأنها بدها توجهها من خلال هذه الأشياء، فبدون أن يكون نوع من الضمير العالمي، لأنه كما هو معروف يقال أن اليونسكو، هذا نهرو قال اليونسكو هي ضمير الإنسانية، إذا لم تعي الدول المانحة الدول المتمكنة أن هذا الضمير الذي العالم اليوم يحتاج إليه أكثر من أي يوم مضى، يعني لابد أن يعززوها بالإمكانيات، لابد أن تعود إلى حظيرة اليونسكو كل الدول التي تجلدها اليوم كل صباح ومساء. هذه هي رسالة اليونسكو، هذه هي المنظمة العالمية التي في اعتقادي رغم المعاناة التي تعاني منها حاليا ولا زالت وحتستمر في هذه المعاناة، لا زالت تجلد كل صباح ومساء.
ولكنك لم تعطيني إجابة على سؤالي عن دور اليونسكو في دعم المثقف العربي.
ما هو كلامك صحيح، يعني دور كما قلت أنه اليونسكو تأمل أن تكون بيت المثقفين بما فيهم المثقف العربي. طبعا هناك كثير من الأنشطة الندوات ولكنها تراجعت في السنوات الأخيرة، تراجعت وحل محلها العمل البيروقراطي وتسيير التسيير اليومي. يعني الآن الجانب الإداري، الجانب إدارة اليونسكو الآن تأخذ تقريبا أكثر من نص ميزانية البرامج. إذن أنا لما أدعو المثقفين العرب إلى اليونسكو، لابد تعرفي المثقف العرب فقير، مثقفين العرب فقير.
نعم.
أي مثقف عربي عندما أدعيه لمناقشة محور أساسي ولا ندوة جوهرية، لابد أبسط الأشياء إننا أوفر لها التذكرة والإقامة في باريس التي لا تحتمل بالنسبة للمثقف العربي. إذن اليونسكو لا تملك هذه الأموال. أحيانا نحاول نقنع يعني دولة متمكنة وعندها إمكانيات أنها تجيب مبلغ مثلا لندوة ثقافية، لندوة حوار حضارات، حوار أديان، حوار بين البشر، بصعوبة نقنعها أنها تمول هذا الأشياء. عندما يتعلق الأمر بالمثقف العربي، بالصحفي العربي، بالإعلامي العربي، تجدي أن في حذر من كل الأنظمة نحو هذا التوجه، وكما لو كانت يعني لا هذول الناس ما بدنا لأنه بيروحوا اليونسكو وحيبدأوا ينتقدوا يعني الأنظمة.
نعم.
فهذه المشكلة التي نعاني منها. لو فيه يعني الميزانية كما كانت أيام أمدو مختار أنبو، هذا الرجل العظيم كان يعني رجل، رغم أن أمريكا يعني انسحبت من إدارة اليونسكو، أيضا أتى بعده فيدريكو مايور، ظلت اليونسكو واقفة وكانت الدول أكثر سخاء. الآن الدول أكثر ثراء ولكنها أكثر بؤس في إعطاء هذه الجوانب الثقافية والتربوية والعلمية والإعلامية للأسف.
طيب ماذا تقدم هذه المنظمة للمثقفين العرب، خاصة أولئك القادمين من مناطق النزاع؟ يعني دعنا نأخذ اليمن كحالة. نعم. يعني هناك الكثير الآن من المثقفين اليمنيين، الصحفيين، الروائيين، متواجدين في باريس ضمن خانة اللجوء السياسي وغير ذلك بسبب الحرب والنزاع غير ذلك. يعني صحيح. دول يعني ما الذي تقدمه اليونسكو لهؤلاء؟
للأسف سيدتي هذا يحزف النفس، ولكن اليونسكو له دخل في هذه القضايا. هي تساعد طبعا في إخراج الصحفيين من السجون، وللأسف أنه السجون سواء كانت في اليمن، في صنعاء أو غيرها، مليئة بالصحفيين. وكل يوم، وإذا تابعت أنشطة اليونسكو، كل يوم يطلع بيان من اليونسكو للتنديد بهذه الممارسات الهمجية والمطالبة بإطلاق الصحفيين والمثقفين. للأسف طبعا بعض الدول لا تسمع رسالة اليونسكو، والبعض يسمع ولكن في وقت متأخر. للأسف أن في بعض الصحفيين الآن تمكنوا من الخروج، ولكن عندما ترى أجسادهم عندما خرجوا من السجون كيف، يعني تستغربي أننا في هذا العصر، عصر وسائل الإعلام والاتصال، وإن الصحفي اليمني أو غير اليمني لا زال يجلد، لا زال يعذب، لا زالت تمارس الأساليب الذي بنتها الأنظمة الدكتاتورية منذ أكثر من 30 عام. اليونسكو ليست هيئة رقابية، اليونسكو سلطة معنوية، ولكنها تقوم يعني تعمل مع الصحفيين، تدعوهم بين أونة وأخرى. إحنا على مستوى المنطقة العربية مثلا في مكتب اليونسكو في بيروت، وآخر في الدوحة، وآخر في القاهرة، يقوم في حدود الإمكانيات المتاحة. ولكن إذا الأنظمة نفسها شبه مقاطعة لليونسكو، فقط إن إحنا في هذه المنظمة الدولية جسديا أو معنويا، ولكن أكثر من بخلاء ماليا، كيف يمكن أن نقوم بمثل هذه الأنشطة التي تعتبر أساسية وجوهرية لحماية الصحفيين وحماية المثقف بشكل أساسي؟
نعم، يعني ربما هي دقيقة ونصف بقيت على نهاية الحلقة، إذا أردت أن توجه رسالة أخيرة دكتور أحمد، رسالة إلى اليمن ورسالة إلى اليونسكو.
والله رسالتي ربما تكون لا لليمن ولا إلى اليونسكو، رسالتي للعرب. لقد يعني خلال هذه الثلاثة الأيام الماضية، النتن العربي أزكم الأنوف، التنافس العربي أسقط كل العرب، وأهو النتيجة معروف أنه إدارة اليونسكو الآن رجعت لأوروبا. المشكلة العرب في أنفسهم، وإذا أرادوا أن يكونوا مؤثرين على المستوى العالمي، فيا حبذا لو تركوا هذه الخلافات العقيمة على جنب. تعرفي لو كانوا صادقين العرب، كان اليوم مدير عام اليونسكو عربي. من الدور الأول كان العرب حصلوا على 36 صوت، بينما كنا نحتاج إلى 30 صوت فقط للوصول إلى منصب مدير عام اليونسكو. إذا نبدأ بأنفسنا قبل أن نوجه التهم للآخرين، لأن مشكلة العرب، هل سمعتي ذلك العربي الذي يقول تسقط قطر تحيا فرنسا؟
نعم، وقالت الخارجية المصرية بأنه
وقد كبر بالنسبة لمندوب قطر عندما قال تحيا مصر، تحيا فرنسا، تحيا قطر، تحيا اليونسكو. هذه هي رسالتنا، هل هي رسالة العرب التي يفترض أن احنا نؤكد نعم. عليها بشكل دائم؟
دكتور أحمد الصياد، يعني لا يمل الحديث معك، ولكن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الساعة الخليجية، مندوب اليمن لدى اليونسكو والأديب الدبلوماسي الدكتور أحمد الصياد، شكرا جزيلا لك مرة أخرى.
شكرا لك. شكرا لك.
أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى نهاية الحلقة، حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل. كانت معكم إيمان الحمود، وإلى اللقاء. الدولية.